www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، صدق الله العلي العظيم. يد الطفل صغيرة، أصابعه ناعمة، أذناه صغيرتان، رجلاه نحيفتان، كلما كبر الطفل كبرت أعضاؤه الجسمية، سواء الأعضاء الخارجية كاليد والعين والرجل، أو الأعضاء الداخلية كالقلب والمعدة والكبد. فنمو أعضاء جسم الإنسان نمو غير إرادي، الأعضاء تنمو نموا غير إراديا، من دون إرادة الإنسان الأعضاء تنمو. وهكذا الفكر، قوة التفكير تنمو في الإنسان بصورة عفوية، بصورة لا إرادية. ولكن هناك أشياء في الإنسان لا تنمو بصورة عفوية، وإنما تحتاج إلى ممارسة إنماء تلك القوة. العلم لا ينمو في الإنسان بصورة عفوية، الطفل يعلم أشياء قليلة. هل الإنسان كلما يكبر علمه يزداد بصورة عفوية؟ الجواب لا، وإنما يحتاج إلى ممارسة التعلم عن طريق المطالعة، عن طريق الدراسة، عن طريق السفر إلى بلاد مختلفة، عن طريق التعايش بين الناس فيزداد علما. الخبروية لا تنمو بصورة عفوية، وإنما تحتاج إلى ممارسة أمور معينة تجلب الخبروية في هذا البعد أو في بعد آخر. قوة الإرادة لا تنمو في الإنسان بصورة عفوية، وإنما تحتاج إلى إنماء. هذه مقدمة نتركها لنرجع إليها بعد قليل. القسم تكرر في القرآن الكريم مرارا وتكرارا. الله عز وجل يقسم في القرآن الكريم بأشياء مختلفة، يقسم بظواهر طبيعية كقوله سبحانه وتعالى والفجر، قسما بالفجر، يقسم بفواكه، يقسم بنباتات والتين والزيتون، يقسم بأزمنة معينة والليل والصبح إذا أسفر والعصر، يقسم بأماكن معينة وطور سنين وهذا البلد الأمين. فالقسم في القرآن الكريم تكرر بكثرة وبأشياء مختلفة. وفي سورة الشمس يوجد أكبر عدد من القسم المتتالي. في سورة الشمس يوجد 11 قسما. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس قسما بالشمس، وضحاها قسما بضحى الشمس، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء هذا قسم، قسم بالسماء، وما بناها، والأرض قسم بالأرض، وما طحاها قسما بما طحى الأرض، ونفس وما سواها. 11 قسما في بداية سورة الشمس. والأهم من ذلك أن الله عز وجل حسب رأي أكثر المفسرين يقسم بنفسه. القسم بالله عز وجل في القرآن قليل، أكثر القسم في القرآن الكريم بأشياء أخرى. قليل نجد في القرآن الكريم القسم بالله عز وجل. في سورة الشمس الله عز وجل يقسم بنفسه ويكرر هذا القسم 3 مرات حسب رأي أكثر المفسرين. الله عز وجل يقول والسماء قسما بالسماء، وما بناها. ماذا يعني وما بناها؟ أكثر المفسرين على أنه وما بناها يعني وقسما بمن بنى السماء، بمن خلق السماء. من الذي خلق السماء؟ الله عز وجل. فهذا يكون قسما بالله. المرة الثانية القسم بالله. والأرض قسما بالأرض، وما طحاها يعني وما يعني ومن طحى الأرض ودحى الأرض ووسع الأرض. من الذي وسع الأرض؟ الله عز وجل. ونفس قسما بالنفس، وما سواها يعني من سوى النفس، من خلق النفس سوية معتدلة. من الذي خلق النفس سوية؟ الله عز وجل. فعلى رأي أكثر المفسرين في تفسير هذه الكلمات الله عز وجل يقسم في سورة الشمس بنفسه 3 مرات. لماذا هذا القسم؟ أكبر عدد من القسم، ثم الله عز وجل يقسم بنفسه ويكرر هذا القسم. لو كان هذا الشيء يصدر عن أي إنسان حكيم كنا نعرف أن القضية التي يريد أن يتحدث عنها قضية هامة للغاية. يعني لو رأينا خطيبا صعد المنبر بعد البسملة بدأ يقسم يحلف، ثم كرر القسم، ثم كرر القسم وأقسم بالله وكرر القسم بالله وأقسم 11 مرة، نعرف أن هذا الخطيب بصدد بيان قضية هامة جدا بحيث يبدأ بالقسم. هذا إذا كان يصدر عن خطيب حكيم، فكيف وأن الأمر صدر عن الله عز وجل، عن سيد الحكماء، عن الحكيم المطلق رب السماوات والأرض، يبدأ كلامه في هذه السورة بالقسم ويكرر القسم بهذا العدد. هذا يكشف عن أن الأمر الذي يريد أن يتحدث عنه الله عز وجل في هذه السورة أمر غاية وغاية في الأهمية. ما هو الموضوع الذي أقسم الله عز وجل لأجله بهذه الطريقة؟ الله عز وجل بعد 11 قسما يقول قد أفلح من زكاها. والعجيب أن الله عز وجل لم يكتف بتلك التأكيدات بطريقة القسم، وإنما أكد الموضوع بتأكيدين آخرين. التأكيد الأول دخول قد على فعل ماضي يدل على التأكيد. التأكيد الثاني استعمال الفعل الماضي بدل الفعل المضارع. أحيانا الإنسان يتحدث عن شيء مستقبلي ولكن يريد أن يؤكد هذا الشيء، أن هذا الشيء سيتحقق قطعا حتما. إذا أراد الإنسان أن يؤكد موضوعا مستقبليا يأتي بفعل الماضي. الله عز وجل بالنسبة إلى نفخ الصور يقول ونفخ في الصور. نفخ الصور شيء مستقبلي، لماذا يستعمل فعل الماضي؟ هذا يدل على تأكيد الموضوع، أن هذا الشيء سيتحقق قطعا ويقينا، ولذا يأتي بفعل ماضي لا يقول ينفخ، يقول ونفخ في الصور. يعني نفخ الصور شيء قطعي. وهذان التأكيدان أيضا الله عز وجل استعملها هنا بالإضافة إلى 11 قسما يستعمل تأكيدين آخرين، فيقول قد، دخل قد على فعل الماضي، ثم استعمل فعل الماضي، لم يقل يفلح من زكاه، يقول قد أفلح من زكاه. من الذي أفلح؟ من هو الذي يزكي نفسه؟ ضمير زكاها يرجع إلى النفس، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، من زكى نفسه. هنا ملاحظة لطيفة جدا في هذه الآية المباركة، وهي أن التزكية معناها الإنماء، ويقال للزكاة زكاة لأنها تنمي الرزق في الدنيا وتنمي الحسنات في الآخرة. تقول سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في خطبتها الشهيرة: فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك، إلى أن تقول والزكاة، يعني جعل الله الزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق. التزكية معناها الإنماء. هنا الله عز وجل يتحدث عن تطهير النفس، لماذا يستعمل مادة الزكاة؟ لماذا لم يقل الله عز وجل قد أفلح من طهرها، طهر نفسه، وإنما قال قد أفلح من زكاها؟ ربما يستفاد من استعمال مادة الزكاة بدل مادة التطهير هنا أن النفس لا تنمو بصورة عفوية، بصورة لا إرادية، وإنما النفس من الأمور التي تحتاج إلى إنماء، وإلا تبقى النفس كما هي. يعني الإنسان الذي لم يطهر نفسه، نفسه تبقى في مرحلة الطفولة، نفسه تكون كنفس طفل صغير في السنة الأولى من عمره. النفس لا تتقدم، لا تنمو بصورة طبيعية، تحتاج إلى الإنسان الذي ينمي تلك النفس، وإلا تبقى صغيرة. وواقع الأمر يؤكد هذا الشيء، الواقع الخارجي يؤكده أيضا. الإنسان أحيانا يكبر، أعضاؤه تكبر، فكره يتسع، شخصيته الاجتماعية تتسع، أمواله تكثر، ولكن نفسه بقيت نفس ذلك الطفل الصغير. كيف؟ عندما يغضب لا يتمكن أن يمتلك قوته الغضبية. فما الفرق بين هذا الشخص وبين الطفل الذي لا يمتلك قوته الغضبية؟ لا فرق. عندما يجوع يأكل ما حلاله من دون أن يلتفت إلى أن هذا الطعام حلال أو حرام، من دون أن يلتفت إلى أن هذا الطعام ضار أو نافع، يأكل كل شيء، كل ما حلاله يأكله. في الطفل الصغير ما هو الفرق بين هذا الشخص وبين الطفل الصغير من جهة النفس؟ كبر فكره، إطار تفكيره اتسع، ولكن نفسه بقيت تلك النفس الصغيرة. ولأجل هذا ربما، ولأجل أشياء أخرى، الله عز وجل استعمل مادة الزكاة، قد أفلح من زكاها، يعني نماها. معنى ذلك أن النفس تحتاج إلى تنمية، وإلا هي لا تنمو. هنا ملاحظة أخرى هامة جدا، وهي المقايسة بين هذه الآية المباركة وبين آية أخرى مشابهة. هذا التعبير، تعبير قد أفلح، عن لسان الله عز وجل استعمل في القرآن الكريم 3 مرات عن لسان الله. المورد الأول هذه الآية المباركة في سورة الشمس، قد أفلح من زكاها. المورد الثاني في سورة الأعلى، قد أفلح من تزكى، والمعنى شبيه بمعنى هذه الآية. المورد الثالث وشاهدنا في المقايسة بين المورد الأول والمورد الثالث في بداية سورة المؤمنون، الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم: قد أفلح المؤمنون. من هم المؤمنون؟ روية أن السيدة فاطمة بنت أسد سلام الله عليها عندما انشق لها جدار الكعبة وخرجت من الكعبة، بقيت في الكعبة 3 أيام ثم انشق لها الجدار مرة ثانية وخرجت من الكعبة وهي تحمل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، فجاءت به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وناولته إياه. في بعض المصادر القديمة للشيعة من المصادر المعتمدة للشيعة يذكر أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام الثلاثة التي كان في الكعبة لم يفتح عينيه، وإنما لأول مرة فتح عينيه على وجه رسول الله صلى الله عليه وآله. على أي حال، فاطمة بنت أسد ناولت أمير المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أخذه النبي صلى الله عليه وآله وخاطبه. النبي خاطب أمير المؤمنين وأمير المؤمنين في اليوم الثالث من عمره وقال له اقرأ، فقرأ أمير المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أفلحوا بك، أنت والله أميرهم. ومن هذه الرواية نستكشف الربط والارتباط بين حي على الفلاح وبين أمير المؤمنين. حي على الفلاح في الأذان والإقامة، قد أفلح المؤمنون، النبي يقول قد أفلحوا بك، ثم نقول حي على الفلاح، ربط الفلاح بأفلحة. على أي حال، هنا أذكر نقطة صغيرة بين قوسين ونرجع إلى موضوع حديثنا. علي بن إبراهيم القمي رضوان الله تعالى عليه من أجل الأجلاء، ذكرته بعض الشيء عنه في الأسبوع الماضي، يذكر في تفسيره، وذكرت أن تفسير علي بن إبراهيم أصح التفاسير على الإطلاق ومن أصح الكتب من جهة الاعتبار. علي بن إبراهيم في تفسيره يذكر حديثا عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما الصلاة والسلام أنه قال لما خلق الله الجنة قال لها تكلمي، فقالت قد أفلح المؤمنون. لاحظوا، أول كلمة تفوه بها أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هي هذه الآية، وأول كلمة صدرت من الجنة هي هذه الآية. أنت أربط بينهما، بين هذين. نرجع إلى موضوع حديثنا، كيف نجمع بين قوله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون وقوله سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها؟ ما هو وجه الجمع بين هاتين الآيتين الشريفتين، قد أفلح المؤمنون قد أفلح من زكاها، يعني زكى نفسه، كيف نجمع بينهما؟ هناك وجه جمع دقيق جدا بالنسبة إلى هاتين الآيتين، ولكن هذا الوجه يحتاج إلى زمن، يحتاج إلى شرح، والوقت لا يسمح بشرح هذا الوجه للجمع، وهو وجه جمع دقيق جدا بين هاتين الآيتين. هناك وجه جمع آخر، أنا أذكر الوجه للجمع بين هاتين الآيتين بالطريقة الثانية. وجه الجمع الأول يحتاج إلى فرصة، ولا أذكر هذا الوجه، إنما أذكر الوجه الآخر، كيف نجمع بين هاتين الآيتين. من وجوه الجمع بين هاتين الآيتين قد أفلح المؤمنون قد أفلح من زكاها أن الفلاح، كل الفلاح يكون للإنسان الذي يتواجد فيه شرطان أساسيان. الشرط الأول الإيمان. من هو الذي يفلح؟ هو الذي يتواجد فيه شرطان أساسيان. الشرط الأول الإيمان، والمقصود من الإيمان ليس الإيمان الناقص، وإنما الإيمان الكامل. الإيمان الناقص لا يسوى فلسا عند الله عز وجل. وإلا النصراني أيضا يؤمن، النصراني أيضا يؤمن ببعض الأشياء، ببعض العقائد الصحيحة، يؤمن ببعض الأنبياء. اليهودي أيضا يؤمن ببعض العقائد الصحيحة، يؤمن بنبوة موسى، يؤمن بنبوة بعض الأنبياء. العقيدة الناقصة موجودة بالنسبة إلى أكثر البشر،
أكثر البشر يعتقدون ببعض العقائد الصحيحة،
ولكن بعض العقيدة لا ينفع. الشيء الذي ينفع الإيمان معناه الإيمان الكامل. الإيمان الكامل ما هو؟ الإيمان بالله عز وجل، بالله الحقيقي، لا بالله الخيالي، لا بالله الذي له أرجل وأيدي، بالله الحقيقي الغني عن كل شيء، الغني عن الحيز. العقيدة بالأنبياء، العقيدة الصحيحة بالأنبياء، العقيدة بعصمة الأنبياء، بعصمة الأئمة، العقيدة بالرجعة، بالقيامة، العقيدة الكاملة تسمى إيمانا. فالشرط الأساسي الأول والأكبر للفلاح هو الإيمان. قد أفلح المؤمنون، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني الأساسي للفلاح تزكية النفس، تطهير النفس. قد أفلح من زكاها. فمن اجتمع فيه هذان الشرطان فقد فلح. هذا وجه جمع بين هاتين الآيتين. نحن ولله الحمد تحقق فينا الشرط الأول، وهذا من أعظم نعم الله عز وجل علينا. الحمد لله رب العالمين، الإيمان الراسخ موجود ولله الحمد، الإيمان المبني على أصول عقلية دقيقة، هذا الإيمان موجود ولله الحمد. نعم، نعتقد بالله عز وجل، نعتقد بالنبي، ببقية الأنبياء، بالأئمة، بعصمة الأئمة، بمقامات الأئمة عليهم الصلاة والسلام، نعتقد بالقيامة، نعتقد بالرجعة. فالشرط الأول ولله الحمد متحقق، إنما نحتاج إلى تحصيل الشرط الثاني، نحتاج إلى تزكية النفس لنضمن أننا فلحنا أو أفلحنا. كيف نحقق الشرط الثاني؟ تطهير النفس، تنمية النفس. كيف نحقق هذا الشرط؟ هذا الشرط يتحقق بأمرين أساسيين. الأمر الأول تهيئة أرضية لتطهير النفس. كل شيء يحتاج إلى أرضية، إلى قابلية. أولا نهيئ هذه الأرضية، هذه الأرضية موجودة فينا، أرضية تطهير القلب، تطهير النفس أم لا؟ الجواب الأرضية موجودة. الأرضية هي نفس ذلك الشرط الأول، هو الإيمان. الإيمان يشكل أرضية لتطهير النفس. كيف؟ الإيمان ماذا يعني؟ يعني الاعتقاد بكل العقائد الحقة، يعني الاعتقاد بالأئمة عليهم الصلاة والسلام، يعني الاعتقاد الصحيح بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الاعتقاد والولاء بمعنى العقيدة يلازم محبة شديدة لأهل البيت. لا يمكن أن الإنسان يعتقد بأهل البيت ولا يحب أهل البيت، هذا غير ممكن. هذا جزء معنى الولاء، العقيدة مع المحبة الشديدة. المحبة الشديدة بطبيعتها تجر الإنسان إلى اتباع المحبوب، طبيعة المحبة هكذا. فإذا الإنسان حصل على هذا الولاء لأهل البيت فحصل على أرضية تطهير النفس. لماذا؟ لأنه إذا اقتدى فقد طهرت نفسه. الاقتداء بأهل البيت أعلى درجات تطهير النفس، لأن أهل البيت هم أطهر خلق الله. فإذا الإنسان اقتدى بأهل البيت في أعماله فقد وصل إلى أعلى درجات طهارة النفس. فالمحبة تشكل أرضية للاتباع، والاتباع معناه طهارة النفس. فإذن أرضية تطهير النفس ما هي؟ هو نفس الشرط الأول. يعني الشرط الأول شرط في تحقق الفلاح للإنسان، وفي نفس الوقت يشكل هذا الشرط الأول الإيمان يشكل أرضية لتحقق الشرط الثاني أيضا. والشرط الثاني هو تزكية النفس. ولكن كيف يمكن تحقيق هذه التزكية؟ يعني كيف نبدل القابلية الموجودة فينا ولله الحمد إلى فعلية؟ هناك أعمال عديدة تؤثر في تطهير النفس، في تزكية النفس، في تهذيب النفس. قبل عقود ربما قبل 30 عاما، 40 عاما، 50 عاما، كانت ظاهرة موجودة في بعض البلاد لبعض المؤمنين، كانوا يجعلون حصات طبعا نظيفة في أفواههم، عندما يخرج من البيت يجعل حصات صغيرة نظيفة في فمه. لماذا؟ لأنه إذا أراد أن يتكلم هذه الحصات تتحرك، فيلتفت إلى أنه قبل أن يتكلم يلزم عليه أن يفكر، هل هذه الكلمة ترضي الله عز وجل أو تغضب الله عز وجل؟ فكانوا يجعلون حصات، هذه كانت ظاهرة في بعض المدن بالنسبة إلى بعض المؤمنين، يجعل حصات في فمه كي لا يتكلم كلاما زائدا. هذه طريقة، هذه الطريقة مؤثرة، قطعا مؤثرة. لا أريد أن أقول نحن نعمل بهذه الطريقة، لا، وإنما هذه الطريقة كانت من جملة الأمور المؤثرة كثيرا في تطهير النفس. الصلوات المستحبة بصورة خاصة صلاة الليل، صلاة الليل مؤثرة أثرا كبيرا في تطهير النفس، خصوصا الإطالة في صلاة الليل. الشيخ حسن علي الإصفهاني المشهور بالنخدكي أو النخدي، كان من المقدسين الزهاد في مدينة مشهد المقدسة، كان يصلي صلوات مستحبة، ربما صلاة الليل أو صلوات أخرى، في صحن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، يعني تحت السماء، ويطيل الصلاة ويطيل الركوع ويطيل السجود إلى حد أن الثلج كان يقف على ظهره، يعني يركع في حين نزول الثلج من السماء ويبقى راكعا ساعة ساعتين، لا أعلم، الله أعلم، إلى أن يقف الثلج على ظهره، يسجد سجدة واحدة مثلا ساعة كاملة إلى أن يقف الثلج على ظهره. شيخ حسن علي الإصفهاني هذا الشخص المقدس الزاهد، بعض الموجودين في هذا الزمن ربما أدركوه، المرحوم السيد أحمد الخاتمي رضوان الله عليه كان قد أدركه ونقل عنه قضايا كثيرة، ربما البعض سمعوا منه قضايا شيخ حسن علي الإصفهاني. هذه الأعمال هكذا صلاة تطهر القلب، قطعا تؤثر في تطهير القلب. كان في مشهد المقدسة سيد جليل جدا من المقدسين من الزهاد المشهورين بزهده وبقدسه، توفي ربما قبل ما يقارب من 40 عاما أو 50 عاما تقريبا. هذا السيد كان في كل ليلة قبل ساعة ونصف من أذان الفجر يذهب إلى حرم الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. في تلك الأيام كانوا يغلقون أبواب الحرم وأبواب الصحن، فيقف خلف باب الصحن الشريف تحت السماء ويصلي صلاة الليل ويطيل صلاة الليل إلى أذان الفجر، في البرد في الحر، في الصيف في الشتاء، في المطر في نزول الثلج، في كل ليلة كان يذهب إلى حرم الإمام الرضا قبل ساعة ونصف تقريبا من أذان الفجر، يصلي صلاة الليل خلف باب الصحن الشريف، ثم يفتحون الأبواب فيدخل إلى حرم الإمام الرضا، يصلي صلاة الصبح، يزور الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، ويخرج إلى بقية أعماله. هذه كانت عادته في كل ليلة ولمدة ما يقارب من 40 سنة، ما يقارب من 40 سنة، كل ليلة يذهب إلى حرم الإمام الرضا، يصلي صلاته صلاة الليل خلف باب الصحن، ثم يذهب يصلي صلاة الصبح في الحرم، يزور الإمام الرضا ويخرج. بعد سنوات طويلة ابتلي بمرض، وعلى أثر هذا المرض نقل إلى المستشفى، إلى مستشفى قريب من الحرم الشريف. هذه المستشفى كانت موجودة إلى قبل سنوات، إلى أن أصبحت مستشفى قديمة جدا فهدموا هذه المستشفى، كانت موجودة إلى قبل ربما أقل من 10 سنوات، فذهبوا به إلى هذه المستشفى واستاء وضعه، تدهور وضعه يوما على يوم، إلى أن أصبح لا يتمكن أن يجلس، كان مسجع على السرير، وطالت هذه الحالة لمدة أشهر، هو أشهر لا يتمكن أن يجلس أصلا، دائما مسجع على السرير في مستشفى. في يوم من الأيام تذكر تلك الليالي الجميلة التي كان يذهب إلى حرم الإمام الرضا يصلي صلاة الليل خلف باب الصحن الشريف، والآن هو يصلي صلاة الليل منذ أشهر وهو مسجى على سرير في المستشفى. تألم كثيرا، قال للممرض افتح لي الشباك، الشباك كان مطلا على قبة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، افتح لي الشباك وذهب. فتح الشباك وذهب الممرض، فجعل هذا السيد الجليل يتكلم مع الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. قال له: سيدي، أنا سنوات طويلة كنت أتي إليك يوميا في كل ليلة، كنت أصلي صلاة الليل خلف باب الصحن ثم أزورك في كل يوم في صباح كل يوم، والآن أنا أشهر محروم من هذه التوفيقات. ثم قال له: سيدي، أنا لا أطلب منك الشفاء، أكون مريضا أنا راضي بالمرض، ولكن أطلب منك أن ترجع إلي تلك التوفيقات، أريد أن أرجع إلى حرمك، أريد أن أزورك في كل يوم، أريد أن أأتي وأصلي صلاة الليل خلف باب الصحن الشريف، أرجع إلي هذه التوفيقات حتى لو ابتليت بأمراض خطيرة، لا يهمني المرض، يهمني أن ترجع إلي تلك التوفيقات. هو يتكلم مع الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، طبعا لا يرى إلا القبة الشريفة، وإذا يرى نفسه في جنة والإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يأتي إليه. الإمام الرضا أخذ باقة من الورد وأعطاه، هو أيضا مد يده وأخذ الباقة، لمست يده كفه، لمس كف الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام وأخذ الباقة. بمجرد أن أخذ الباقة اختفى كل شيء، رأى نفسه في المستشفى على سرير، والعجيب أن الباقة من الورد كانت في يده. عندما انتهت هذه المكاشفة، مكاشفة قصيرة جدا للحظات فقط، أحس بخفة شديدة في نفسه، أحس بأن صحته رجعت. فهو منذ أشهر لم يتمكن من الجلوس، فحاول أن يجلس ليرى أن صحته رجعت أو لا، وإذا يرى أن قوة الشباب رجعت إليه. فقام من مكانه وبدأ يخطو الخطوات ليخرج من المستشفى. الأطباء اجتمعوا عليه: أنت في هذه الحالة كيف تمشي؟ الآن تسقط؟ أصر على الخروج وهم يصرون على أنك غير قادر، كيف أصبحت قبل لحظات قبل دقائق لم تتمكن من الجلوس الآن تمشي؟ فهو أصر على أن يخرج، ووقع أنه إذا حدث به أي حادث فبذمته، وخرج من المستشفى. بعد أيام أحس بحالة عجيبة، وهي أن كفه الأيمن أصبح شفاء من الآلام. عندما يمسح بكفه الأيمن على موضع الألم، الألم يذهب فورا ببركة لمسة واحدة لمدة ربما ثانية أو أقل من ثانية لكف الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. والعجيب أنه بعد أيام أحس بحالة عجيبة، وهي أنه أثر الكف أحيانا يزداد وأحيانا يقل، أحيانا بمسحة واحدة الألم يذهب، أحيانا يحتاج إلى 10 مسحات، أحيانا يحتاج إلى 5 مسحات، الأثر يختلف يتغير، أحيانا الأثر شديد أحيانا الأثر ضعيف. فهو جعل يتأمل في الأمر، كيف يشتد هذا الأثر وكيف يضعف هذا الأثر. بعد فترة عرف السبب، عرف أن في الأيام التي يصافح أناس فسقة في تلك الأيام أثر هذا الكف يقل. الفسق يعني لنفرض مثلا إنسان شارب الخمر والعياذ بالله، الفسق شرب الخمر أو أي عمل محرم يؤثر على كل أعضاء الإنسان. لماذا؟ لأن كل أعضاء الإنسان مخلوقات لله عز وجل، تغضب لغضب الله عز وجل كل أعضاء الإنسان، ربما الإنسان هو لا يكون هكذا ولكن أعضاء الإنسان هكذا، الجدران كل شيء يغضب لغضب الله عز وجل. فالأثر السلبي
يجري على كل أعضاء الإنسان.
الإنسان الذي يكذب لا يخبث لسانه فقط، وإنما كل أعضاء جسمه تخبث. فهذا الأثر ينتقل إلى كف الإنسان الفاسق، ومن كفه ينتقل حتى إلى كف هذا الإنسان المقدس. وفي الأيام التي يصافح أناس طيبين أثر كفه عادي جدا، بمسحة واحدة يزيل الألم. القضية لها تتم لا علينا بها. المهم الإنسان الذي يصلي صلاة الليل خلف باب صحن الإمام الرضا، هذه الصلاة تؤثر في تطهير نفسه، تؤثر في تزكية النفس أثرا بالغا، هذه كلها تؤثر. أعمال أخرى، البعض كان يصلي صلاة الليل، بعض مجموعة كانوا، لم يكن شخصا واحدا، كانوا يصلون صلاة الليل وفي كل ليلة طيلة أيام السنة في قنوت الواتر كانوا يقرؤون دعاء أبي حمزة الثمالي، وفي السجدة الأخيرة من صلاة الواتر كانوا يقرؤون دعاء كميل، في كل ليلة كانت مجموعة. هذه الأعمال تؤثر. صلاة الليل هي بحد ذاتها مؤثرة، فكيف إذا أطال الإنسان في صلاة الليل، فكيف إذا أن الخشوع كان بدرجة عالية، هذه كلها مؤثرة، ولكن مؤثرة في تزكية النفس، في تهذيب النفس. ولكن أحد مراجع التقليد حفظه الله كان يقول أن من أهم الأمور التي تؤثر في تزكية النفس، في تهذيب النفس، من أهم الأمور كلمة واحدة، وهي الالتفات. يعني أن الإنسان يلتفت إلى أعماله، ماذا يعمل، ماذا يقول، هذه الكلمة التي يريد أن يقولها ترضي الله عز وجل أو تغضب الله عز وجل، هذا الفعل الصغير أو الكبير يرضي الله عز وجل أو يغضب الله عز وجل، هذا التصرف، الالتفات في أعماله. أكثر الناس غافلون في أكثر أعمالهم، من الصباح إلى آخر الليل يعمل مئات من الأعمال، هل يلتفت إلى أن هذه الأعمال ترضي الله أو لا؟ أصلا لا يفكر الإنسان إلا قليلا ربما. وللأسف هذه الحالة، حالة الالتفات، من أهم الأمور التي توجد وتوجب تزكية النفس وتهذيب النفس. كيف نحصل على هذا الالتفات في كل أعمالنا؟ هناك طريقة سهلة جدا وجدا في تحصيل هذا الأمر العظيم جدا وجدا، الطريقة لتحصيل الالتفات في كل أعمالنا قبل أن نعمل أي عمل، نلتفت إلى أن هذا العمل يرضي الله عز وجل أو لا. كيف نحصل على هذه الحالة؟ هناك طريقة سهلة جدا، الطريقة هي محاسبة النفس في كل ليلة. إذا حاسب الإنسان نفسه في كل ليلة ولو لمدة 5 دقائق، ولو لمدة 3 دقائق، في كل ليلة طبعا بدون استثناء، بعد فترة، بعد شهر، بعد شهرين، يرى هذه الحالة موجودة فيه، كل عمل يريد أن يقوم به، كل عمل أولا وبالذات يفكر في البداية ثم يعمل أو لا يعمل. لماذا؟ لأنه يعلم أنه في الليل سيحاسب نفسه على هذا الفعل، فطبيعي هذه المحاسبة تنتقل إلى أعمال الإنسان في الليل والنهار. جربوا هذا الشيء، إذا حاسب الإنسان نفسه لمدة شهر أو شهرين بصورة مستمرة في كل ليلة 5 دقائق، بعد شهر، بعد شهرين، يرى هذه الحالة في كل أعماله، يحاسب نفسه في كل عمل صغير أو كبير قبل أن يعمل هذا العمل، يفكر. هذه الحالة تحصل له بصورة عفوية. الطريق محاسبة النفس في كل ليلة 3 دقائق، ليس 5 دقائق. هذا الطريقة السهلة جدا، ولذا ورد التأكيد الأكيد على محاسبة النفس في الروايات الشريفة. نحن مقبلون على أيام عظيمة، مقبلون على شهر محبوب للمؤمنين، شهر رجب، هذا الشهر الذي يتطلع إليه المؤمنون، هذا الشهر الذي يبتهج المؤمنون به. نحن على أبواب شهر رجب، شهر رجب فرصة عظيمة لتطهير النفس، لتزكية النفس. الإنسان يبدأ من هذه الليلة، يبدأ بمحاسبة النفس. ربما قبل حلول شهر رمضان يرى في نفسه حالة من الالتفات الدائمي في كل عمل، ملتفت ليس غافلا. ربما إلى قبل شهر رمضان تحصل لنا هذه الحالة، ولكن بشرط أن يحاسب الإنسان نفسه في كل ليلة بلا استثناء. الاستثناء يهدم، يقطع البرامج النفسية الروحية. بلا استثناء كل ليلة الإنسان يحاسب نفسه 5 دقائق، خصوصا أننا على أبواب شهر رجب، هذا الشهر العظيم، هذا الشهر المرتبط بالشرط الأول أيضا للفلاح. للفلاح شرطان: الشرط الأول الإيمان بأمير المؤمنين وبأهل البيت عليهم السلام والإيمان الكامل، الشرط الثاني تزكية النفس. هذا الشهر مرتبط بأمير المؤمنين أيضا، لأن مولد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في 13 من هذا الشهر. في هذا الشهر أمير المؤمنين قرأ هذه الآية المباركة: قد أفلح المؤمنون، ونرجو أن نكون منهم. في هذا الشهر النبي قال لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: قد أفلحوا بك، أنت والله أميرهم. شهر عظيم جدا، الإنسان يستغل هذه الفرصة العظيمة لتحصيل الشرط الثاني للفلاح بعد حصول الشرط الأول ولله الحمد. نسأل الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه، نسأل الله سبحانه وتعالى بأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أن يجعل حب أمير المؤمنين واتباعه مستقرا عندنا. اللهم زد في قلوبنا محبة محمد وآل محمد، اللهم زد في قلوبنا عداوة أعدائهم، اللهم لا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة طرفة عين أبدا. اللهم إنا نسألك وندعوك يا الله اشف كل مريض، لا سيما المريض المنظور، اللهم اشفه بشفائك وداوه بدوائك وعافه من بلائك. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بفضلك وكرمك، إنك أرحم الراحمين وأنت على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسول مكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.